بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الشارح رحمه الله: فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، كفرض وجود الإبن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب. فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه، أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ قيل: هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها، والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوء له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ فهذا سؤال له شأن. فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه، مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بقطعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية. ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به، لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه. فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك. فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، لا مصلحة في خلقه بوجه ما، هذا من أبين المحال. فإنه سبحانه الخير كله بيديه، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه. فلو كان إليه لم يكن شرا فتأمله، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا. فإن قيل لما انقطع نسبته إليه،
فإن قيل لم تنقطع
نسبته إليه خلقا ومشيئا، قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا الخير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده، فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. فإن قيل هل أمده إذ أوجده، قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير، والشر وضع من عدم إمداده. فإن قيل فهل أمد الموجودات كلها، فهذا سؤال فاسد، يظن مولده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق وذلك في خلق كل نوع منها متفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاض عليك هذا ولم تفهمها حق الفهم فراجع قول القائل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذا المبحث الذي معنا اليوم تكملة للكلام السابق في القدر، وهو يعني من آخر مباحث القدر، آخر مباحث القدر هذا المبحث الذي بين أيدينا، وهو أصعب المباحث التي تمر بكم في هذا الكتاب من أوله لأخره. هذا المبحث الذي إن شاء الله اليوم نتكلم فيه، وأرجو أن احنا نكمله حتى لا نرجع إليه مرة أخرى إن شاء الله بعد الإجازة. هو أصعب مبحث ممكن يمر بك في هذا الكتاب من أوله لأخره، والمؤلف رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا يعني في وسط الكلام الذي قرأناه وفي آخر الذي قرأناه اليوم يعني أراد أن يريح الطالب الذي يعني صعب عليه بعض هذا المبحث، أو قد يصعب عليه بعض هذا المبحث، فقال له إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، يعني حاول تفهم الحمد لله هذا المقصود، ما استطعت أن تفهم اتركه وجاوزه إلى ما تستطيع، يعني ابحث عن شيء آخر غير هذا. وهذا البيت قاله الإمام الخليل ابن أحمد الفراهيدي للأصمعي لما كان الأصمعي أراد أن يدرس العروض على الخليل بن أحمد إمام اللغة الكبير الذي وضع أصل بحور الشعر، فيعني كأنه صعب على الأصمعي، فقال له الخليل بن أحمد جزئ لنا هذا البيت، تجزئة العروضية، تقسيم العروضي عن البحور المعروف، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ففهم الأصمعي هذا الأمر ومشى خلاص، ترك هذا الأمر وفطن له، وهو إمام كبير، أصمعي إمام كبير من أئمة اللغة. وسبق أن يعني شرحت يعني هذا المبحث كاملا في مكان آخر، ويعني عزمت على شرحه يعني إجمالا لكم، يعني أنه تقريبا 7 صفحات تقريبا، لكنني يعني يسر الله جل وعلا لنا الوقوف على كلام شيخ ابن تيمية في هذا الأمر متأخر في المجلد 14 من مجموع الفتاوى. في هذا المجلد ويفسر سورة الفاتحة، وأيضا يفسر بعض من سورة النساء، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وجدت أن شيخ الإسلام ابن تيمية كلامه هناك يصلح أن نفسر به هذا الكلام الذي بين أيدينا، وهو كلام ابن القيم هذا الذي نقرأه الآن وسنقرأه، نقله المؤلف ابن أبي العز رحمه الله تعالى من كلام ابن القيم في آخر منزلة الرضا في مدارج السالكين في المجلد الثاني في آخر منزلة الرضا. فوجدت أننا من المناسب أن نفسر كلام ابن القيم بكلام ابن تيمية، وهذا نادر أو قليل، لأن احنا في الغالب نفسر كلام ابن تيمية بكلام ابن القيم لأنه أسهل، لكن هذا الذي نقله من كلام ابن القيم في المدارج كما ترون فيه عسر وفيه صعوبة، فابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة الفاتحة والبعض من سورة النساء وجدت أن في كلامه عقد فصل كامل فصلا كاملا نستطيع أن احنا يعني نفسر به هذا الذي سنقرأه. ويعني أتيت معي بالمجلد واختصرت لكم بعض الاختصارات. ويعني في الحقيقة هذا الأمر كما قلت يعني الوقوف على كلام ابن تيمية وقفت عليه متأخرا، فحاولت بقدر الإمكان يعني أن أنقل لكم منه ما يفسر هذا الكلام العشر. فعموما على وجه يعني بصفة إجمالية يعني من الممكن أيضا للطالب بعد ذلك إذا لم نستطع أن نقرأ يعني العديد أو الكثير من كلام شخصية تيمية، من الممكن للطالب أن يراجع هذا الفصل في أول المجلد الرابع عشر يعني تقريبا من صفحة 16 إلى ما بعدها. وإذا تيسر الوقت يعني سنأخذ منه ما استطعنا. وفي الحقيقة أنا يعني لا أرد على التليفونات لمدة تقريبا 4 ساعات أو 5 ساعات من أجل نحن نجهز شيء نستطيع أن احنا يعني نقرب به هذا الأمر لكم، لأنه كما قلت في عصر وفي نوع من الصعوبة لكثير من الطلاب، وكما تعلمون يعني الانشغال بالردود على الهاتف وقضايا الناس ومشاكل الناس يأخذ وقتا طويلا، مع يعني لا تستطيع معه ان انت يعني تنقل للطالب بعض الفوائد الجيدة في بعض الكتب الشاردة هنا او هناك او التي تيسر له سبيل الاستفادة من بعض كلام اهل العلم ونحو ذلك، لان كما تعلمون ان قضايا الناس لا تنتهي والمشاكل لا تنتهي. ويأتيك واحد ممكن يكلمك ساعتين ثلاثة في مشكلة هي مشكلة عندهم 20 سنة، ويأتيك بعد 20 سنة الآن يعرض عليك المشكلة يريد حل، فأنت لازم تستمع له استماعا كاملا. إذا لم تستمع يتهمك أنك إنسان معرض وأنك إنسان كذا وكذا، وهذا موجود كثير. وكنا نود أن يكون من الإخوة من نحيل عليهم مثل هؤلاء أو بعض هؤلاء، يعني واحد هو متخصص في مشاكل الطلاق، واحد متخصص في مشاكل النفسية، واحد متخصص في القضايا الخاصة بالعمل والبطالة والعطالة، وواحد متخصص في القضايا الخاصة بالعقوق مثلا، يعني مشاكل الناس كما ترون. وهم يعتقدون أن إذا أتوا للشيخ فلان أو علان واجب عليه أن هو يستمع لهم ويحاول قدر الإمكان هو يبدي لهم الوجه ويساهم في حل المشكلة. وبهذه الطريقة تضيع أوقات كبيرة جدا، أوقات عظيمة. الصفدي المترجم الكبير المعروف يعني انتقد على ابن تيمية انتقاد عجيب، قال ابن تيمية شغل نفسه بالرد على أعدائه، ولو كان شرح لنا أحد الصحيحين أو فسر القرآن كاملا لا خرج أو لأتى بالأعجيب. مع أن ابن تيمية ردوده على أعدائه أو على خصومه أحسن من أعدائه، يعني خصومة أو يعني اختلاف في المذهب كردي على الرازي في تأسيس التقديس وردي على خصومي من الرافضة في نهج السنة وغير ذلك، يعني أفاد المكة الإسلامية أفاد إفادة عظيمة جدا، رد ردود على المعتزلة ردود على الصوفية. ومع ذلك فإن الخليل الصفدي في ترجمة ابن تيمية يقول يعني شغل نفسه بالرد على خصومه ولو كان استفاد من هذا الوقت في شرح الصحيحين لأتى فيه بالعجيب الآيات. وهذا في الحقيقة أمل عظيم وأمنية، كنا نتمنى نسأل بعد ابن تيمية يشرح أحفاد البخاري، يعني كم كان سيأتي من العجيب والفوائد والفرائد إذا شرح البخاري. الآن شرح ابن رجب على البخاري فتح الباري وهو شرح يعني يوجد بعض والبعض الآخر إلى الآن لم يوجد، فيه يعني فوائد نادرة ونقول عن السلف وتحرير المسائل، وهذا ابن رجب رحمه الله تعالى، فما بالك لو كان ابن تيمية شرح أحد الصحيحين مثلا. لكن نحن كما قلنا لسنا مع الصفدي في نقد هذا، لأن أيضا الردود هذه التي أبداها ابن تيمية وأعاد فيها وقعد فيها، يعني ما رأينا أحد بعده فعلها وأتى بمثلها أو قريب منها. ابن القيم تلميذه يعني يلخص منها ما لخص ويزيد فيها ما شاء، لكن ليس كالأستاذ الشيخ الإمام رحمه الله تعالى. فالمقصود أن الأوقات النفيسة يعني ينبغي أن هي تستفاد منها في ما ينفع الناس في العاجل والآجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. السؤال الذي معنا الثاني يقول: إذا كانت هذه الأسباب مرادة، يعني أسباب الشر كوجود إبليس مثلا، وجود إبليس وجود قوى الشر، طبعا أرجو أن أنتم تركزوا معي تركيز شديد، ومفيش حد يسرح في المحل الوقتي وفي العيادة وفي الدكان وفي الصيدلية، خليك معي ركز شوية. إذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، يعني خلق أسباب الشر كخلق إبليس كخلق قوى الشر كوجود الفسق والعصيان والكفر، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ هل تكون مرضية لله محبوبة أم هي مسخوطة من وجه ومرضية من وجه آخر، أو تكون مسخوطة من كل الوجوه؟ قيل هذا السؤال يرد على وجهين: أحدهما من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه كما ذكرنا الحكم في من خلق إبليس في الدرس الماضي، وإن كان يبغضها لذاتها. والجهة الثانية من السؤال من جهة العبد: هل العبد يسوغ له أنه يرضى بها من جهة ويسخطها من جهة؟ فيقول المؤلف: هذا السؤال له شأن، هذا السؤال له شأن، شأن كبير. هذا كلام من القيم ينقله ابن أبي العز، يعني سؤال عظيم. ثم يجيب: اعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، اعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم. هذا هو بداية إيش؟ بداية الإشكال أو الصعوبة بالكلام. يعني إيه الشر يرجع إلى العدم؟ ما معنى الشر يرجع إلى العدم؟ شيخ الإسلام يشرح هذه الكلمة في مجموع الفتاوى كما قلت في تفسير الفاتحة، بيقول: العدم إما أن يكون عدم الشيء، طبعا هو أيضا يشرح هذا أيضا حول حديث: والشر ليس إليك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والشر ليس إليك. الشر ليس إلى الله، ما معنى كلمة الشر ليس إلى الله؟ الخير بيديه والشر ليس إليه، ليس في فعل الله جل وعلا شر أبدا ولا سيء أبدا ولا قبيح أبدا، الشر ليس إليه. طيب كيف نبين هذا ونفسر هذا؟ الشر ينقسم إلى قسمين: شر عدمي وشر وجودي. شر عدمي وشر وجودي، يعني هذا التقسيم تقسيم في البداية، تقسيم في البداية. الشيخ الآن يعني بعد قليل سيفسر الآن لنا الشر العدمي والشر الوجودي، حتى نرجع مرة ثانية إلى شرح كلام الشارح: الشر يرجع إلى العدم. عدم الشيء إما أن يكون لعدم المقتضي، هذا كلام ابن تيمية، لعدم السبب يعني لعدم المقتضي، أو الوجود المانع. نأخذ مثال، يعني شيخ الإسلام يقول: عدم الشيء إما يكون لعدم المقتضي، يعني عدم السبب، أو الوجود المانع، أو الوجود المانع. مثال مثلا: وجود الولد وعدم وجود الابن أو الولد، يعني واحد ما عندوش أولاد كمثال يعني، إما لعدم وجود المقتضي لعدم السبب لأنه مثلا لم يتزوج مثلا أو تزوج وماتت امرأة مثلا قبل أن تحمل مثلا ولم يتزوج مرة ثانية، أو تزوج وعاش مع امرأة سنين طويلة لكن وجد مانع، وجد مانع في الرجل أو في المرأة أو غير ذلك، فبالطبع لا يوجد الولد، لا يوجد الابن أو الولد في هذه الحالة، عدم هنا عدم الشيء، عدم الشيء يكون إما لي عدم المقتضي والسبب أو الوجود مانع. يقول شيخ الإسلام وذلك في المجلد 14 صفحة 18-18 وذلك أن الشر إما أن يكون موجودا أو معدوما، الشر إما أن يكون شر عدمي أو وجودي، الشر العدمي الآن إما أن يكون لعدم الذات، عدم ذات، يعني مثلا واحد مثلا مات العائلة، مات عائله أو أسرة ماتت عائلها، حصل لهم شر بسبب فقد العائلة أو ضياع المال مثلا أو فقد حبيب، هذا الآن شر بسبب عدم ذات، عدم وجود ذات معينة حصل بفقدها شر، أو عدم صفة من صفات كمال، عدم صفة من صفات كمالها، كمال يعني النفس مثل عدم الحياة، عدم السمع، عدم البصر، عدم العلم، عدم النطق، هذه كلها صفات إذا فقدتها الذوات حصل عليها شر، عدم صفة من صفات كمال الذات، واحد ما حصل له ولد هكذا بدون نطق أو حصل له فقد النطق فتقول هذا حصل له شر بسبب ماذا؟ بسبب عدم وجود صفة من الصفات، عدم صفة. طيب طبعا هذه سنرجع إليها بعد قليل، كلمة عدم صفة من الصفات أو عدم السمع أو عدم النطق، هل هذا شيء مخلوق أم غير مخلوق؟ أنتم أجيبوا الآن، عدم النطق أو عدم السمع أو عدم البصر أو عدم الجاء أو عدم العلم أو عدم الغنى، هذا شيء مخلوق ولا غير مخلوق؟ من يعرف يجي يرفع يده، هذا شيء مخلوق ولا غير مخلوق؟ يلا أول الجواب الأول شيء مخلوق، هل في جواب ثاني؟ ها؟ غير مخلوق، لأن العدم ليس بشيء، العدم ليس بشيء، ما تقول عدم الغنى أو عدم السمع أو عدم البصر، فين الخلق الآن؟ ما فيش خلق أصلا، فالعدم ليس بشيء، لذلك لا ينسب إلى الله جل وعلا. فعندما نقول العدم أو هو الآن حصل له الشر بسبب عدم السمع، عدم البصر، عدم النطق، عدم الغنى، عدم العلم، فقلنا هذا الآن اسمه شر، وقلنا أن هذا غير مخلوق، فلذلك لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الجهة، لأن الآن هذه الآن هذا شر عدمي، شيء غير موجود، لم يخلق، معدوم، فلا يصح أن تنسبه إلى الله جل وعلا. تنتبه لهذه، سنرجع إليه عموما بعد قليل. إذن قلنا الآن المعدوم إما أن يكون عدم ذات أو عدم صفة أو عدم فعل من أفعال، من الأفعال كالعمل الصالح مثلا، العمل الصالح كمعرفة الله، كمعرفة الله ومحبته وخشيته ورجائي وخوفي وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، كل هذه خيرات وحسنات إذا فقدت وعدمت حصل الشر، إذا فقدت هذه الأعمال الصالحة وعدمت حصل الشر، عدمها شر، عدم العمل الصالح شر، عدم الإنابة إلى الله، عدم التوكل عليه، عدم الخشية، عدم الرجاء، عدم الخوف منه. إذا عدمت هذه الأمور وجودها خير وعدم وجودها شر، لكن هذا العدم يقول شيخ الإسلام ليس بشيء أصلا حتى يكون له بارئ وفاعل يضاف إلى الله. ننتقل لموضع ثاني في مجموع الفتاوى في 1466، يقول شيخ الإسلام: وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة أو بحكمة. انتبه الآن لهذا الكلام. الآن احنا تكلمنا عن الشر العدمي، الشر العدمي. قبل ما ندخل في السيئة ننتقل إلى الشر الوجودي، الشر الوجودي. يقول شيخ الإسلام في الشر الوجودي في مجموع الفتاوى صفحة 20 الرابع عشر: وأما إن كان الشيء موجودا، أتكلم الآن عن الشر الوجودي كالألم، الشر الوجودي كالألم، يعني واحد يتألم، تألم من الدواء، من حقنة، من شوكة، واحد ضرب واحد، من واحد غرز فيه مثلا سكين أو نحو ذلك، حصل له ألم. يقول شيخ الإسلام: أما إن كان الشيء موجودا كالألم وأسباب الألم، فينبغي أن يعرف أن الشر الموجود ليس شرا على الإطلاق. هذه كلمة تضع تحت خط مرة ثانية. الشر الوجودي ينبغي أن يعرف أن الشر الموجود ليس شرا على الإطلاق ولا شرا محضا، وإنما هو شر في حق من تألم به، شر من في حق من تألم به. كيف ذلك؟ واحد مثلا ضرب بسكين مثلا في يده، أو حصل له مثلا ألم في جزء من أجزاء جسمه في الكبد، أو تلف مثلا في الكلى أو نحو ذلك. يقول: إنما هو شر في حق من تألم به، هو عند هذا الشخص الذي حصل له هذا الألم شر في حقه فقط. يقول شيخ الإسلام: وقد تكون مصائب قوم عند قوم فوائده. وهذه نقطة مفسرة. قد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد. هذا المتألم الآن حصل له الشر الجزئي، وممكن نقول الشر الإضافي باعتبار أن هذا الشر حصل هذا الشخص فقط. كم واحد تستفيد من هذا الشر الذي حصل هذا الشخص؟ تتخيل كم واحد؟ وكم من الأموال ستتحرك حول هذا الشخص المتألم بألم في جزء من أجزاء جسمه مثلا؟ مريض الكبد الآن لما بروح يقول لك: أنا عاوز أزرع الكبد، بيقولوا كم الوقت؟ 500,000 مثلا، 400,000، 300,000. طيب كم واحد سيستفيد الآن من هذه 500,000؟ هو بالنسبة لهذا الشخص حصل له شر في جزء من أجزائه بسبب الانفصال، يعني انفصال الشفاء عنه، أو عدم السلامة، أو عدم الصحة. لأن كل شر وجودي فيه نوع عدم، يعني الآن هذا الذي مرض أثرته العلة، من أين أتته العلة؟ من عدم الصحة، من عدم وجود قوة تدفع هذا المرض، من عدم وجود صحة. هذا الذي ضرب مثلا ضربه آخر، عدم وجود قدرة على رد هذا الشخص الضارب مثلا أو تفادي الضربة، فأيضا يرجع إلى نوع عدم. هذا الشر الوجودي يرجع إلى نوع عدم. فقلنا أن هذا المريض بهذا المرض الذي يتألم من مرضه عنده أو بالنسبة له هذا شر، شر جزئي أو إضافي. لكن شيخ الإسلام يقول مصائب قوم عند قوم فوائد، هيستفيد، هيستفيد من، هيشتري دواء، هيستفيد صاحب الدواء، هيذهب إلى الطبيب يراجع كل يوم كل شهر كل سنة ست شهور، هيدفع أجرة للطبيب ولمن يشتغل عند الطبيب سيأخذ، والمؤجر للعيادة وإلى آخره، فوائد كثيرة جدا. إذا عمل عملية زرع مثلا، العملية الجراحية ومن سيدخل فيها والأطباء الذين سيساعدون الطبيب وشراء الكبد إلى غير ذلك. يعني ممكن تقول مثلا الأطباء كل يعني شغلهم يدور على آلام الناس وأمراض الناس، ربنا سبحانه وتعالى جعلهم سبب لإيصال الأدوية إليهم والتخفيف بقدر ما علموا. لكن لو حصل مثلا أن الناس عافية دائما مستمرة، تخيل الآن على مستوى مثلا بلد واحدة زي مصر، كم من الأطباء كم من الصيادلة الذين يبيعون الأدوية سيبحثون عن عمل آخر، أعداد كبيرة جدا ما ندري عددهم. شيخ الإسلام يقول قد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد، وقيس على ذلك أمور كثيرة. هذا بالنسبة للشر الوجودي. يقول شيخ الإسلام وليس في مخلوقات الله ما يؤلم الخلق كلهم دائما، بل كلهم دائما، ولا ما يؤلم جمهورهم دائما، بل مخلوقاته إما مناعمة لهم أو لجمهورهم. المخلوقات التي خلقها في الكون كالشمس والقمر والنجوم والكواكب والرياح والمطر وغير ذلك، هذه الأمور خلقها ليستفيد منها الناس، فالأصل فيها أنها خلقت ليتنعم بها الناس ويترفه بها ويستفيد منها الناس أو غالب الناس، جمهور الناس أو الناس. يقول شيخ الإسلام بل مخلوقاته إما مناعمة لهم للخلق أو لجمهورهم في أغلب الأوقات كالشمس والعافية، فلم يكن في الموجودات التي خلقها الله ما هو شر مطلقا عاما، ما فيش في الموجودات شر كامل مطلق عام كما قلنا، هو الشر الموجود الوجودي شر إضافي جزئي بالنسبة إلى من حصل عليه أو حصل له. فالشر اللي في الموجودات كما قلت مثلا حصل مثلا فقر مثلا، هو فقر من جهة نسبية ليجعل هذا الفقير يسعى، وقد يعمل بعض الأعمال المتعبة التي لا يقوم بها غيره، يعني إذا كان وجد هذا وجد غنى ما سعى إلى الأعمال اللي كنا نسميها ماذا التي يترفع عنها كثير من الناس، كمثلا الزبال ونحو ذلك الذي يسحب المجاري ونحو ذلك، فحصل فيه نوع نفع، نفع لغيره وإن كان فيه شر جزئي بالنسبة لهذا الشخص. يقول شيخ الإسلام فعلم أن الشر المخلوق الموجود شر مقيد خاص، وفيه وجه آخر هو به خير وحسن، وهو أغلب وجهيه هو الحكمة، يعني الحكمة في خلق هذا، أحسن كل شيء خلقه. ثم قال وقد علم المسلمون أن الله لم يخلق شيئا ما إلا لحكمة، فتلك الحكمة وجه حسنه وخيره، ولا يكون في المخلوقات شر محض لا خير فيه ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه، وبهذا يظهر معنى قوله والشر ليس إليه. طيب يقول شيخ الإسلام وأما الموجود وهكذا في الفتاوى وكأن الصواب، وأما الوجود الذي هو سبب الشر، الوجود الذي هو سبب الشر الموجود الذي هو خاص كالآلام، يعني الألم الآن سبب شر، الألم سبب شر لهذا الشخص، مثل الأفعال المحرمة من الكفر الذي هو تكذيب واستكبار والفسوق، هذه كلها أسباب شر. يعني شيخ الإسلام يقول في مكان آخر أن الشر يرجع إلى الذنوب والمعاصي، الشر يرجع إلى الذنوب والمعاصي. يقول فإن ذلك سبب الذم والعقاب، وكذلك تناول الأغذية الضارة، تناول الغذاء الضارة. واحد مثلا أكل غذاء مسموم أو غذاء تالف منتهى الصلاحية، وكذلك الحركات الشديدة المؤلمة المورثة للألم. فهذا الوجود، انتبه الآن، لا يكون وجودا تاما محضا. إذ الوجود التام المحض لا يورث إلا خيرا، الوجود التام المحض لا يورث إلا خيرا، لكن هذا وجود ناقص. فلذلك فيه نوع شر، ليس وجودا تاما. كما قلنا إن العدم المحض لا يقتضي وجودا، بل يكون الوجود المذكور وجودا ناقصا، إما في السبب وإما في المحل. كما يكون سبب التكذيب عدم معرفة الحق والإقرار به، وسبب عدم هذا العلم والقول عدم أسبابه من النظر التام والاستماع التام لآيات الحق. طيب نرجع قليلا، البحث مستمر، مستمر في البحث في بيان. يقول إن كل شر في العالم لا يخرج عن قسمين، إما ألم وإما سبب الألم. كل شر في العالم، هذا صفحة 27، كل شر في العالم لا يخرج، يعني يقصد الشر الوجودي، لا يخرج عن قسمين، إما ألم وإما سبب الألم. وسبب الألم مثل الأفعال السيئة المقتضية للعذاب، المقتضية للعذاب، الأفعال السيئة، الزنا، السرقة، فعل الفاحشة بوجه عام، يترتب عليه عذاب، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. كعذاب الدنيا الرجم والجلد وقطع اليد. والألم الموجود لا يكون إلا لنوع عدم، الألم الموجود لنوع عدم. يعني إيه نوع عدم؟ مثلا اعتلال الصحة، اعتلال الصحة والمرض يكون لماذا؟ لعدم القدرة والقوة في الجسم الدافع للمرض، أو للعجز عن دفع المرض، أو للعجز عن دفع المرض. يقول شيخ الإسلام والألم الموجود لا يكون إلا لنوع عدم، الفقر مثلا واضح من الفقر، لعدم الغنى أو لعدم المال، والمرض كما قلنا لعدم الصحة، الجهل لعدم العلم. وقف على ذلك. يقول شيخ الإسلام وأما سبب الألم فقد قررت في قاعدة كبيرة أن أصل الذنوب هو عدم الواجبات، يعني عدم القيام بالواجبات. أصل الذنوب، هذا أيضا كلمة ضعت تحت الخط، أصل الذنوب عدم الواجبات. يقول شيخ الإسلام لا فعل المحرمات، لا فعل المحرمات، وأن فعل المحرمات إنما وقع لعدم الواجبات، فعل المحرمات إنما وقع لعدم الواجبات، فصار أصل الذنوب عدم الواجبات، وأصل الألم عدم الصحة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم في خطبة الحاجة أن يقولوا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وبين أن السيئات تكون في العمل، سيئة في نفس العمل كالزنا والفاحشة، أو العقوبات المترتبة على العمل كأن الزاني يجلد أو يرجم والسارق تقطع يده ونحو ذلك. هذا في صفحة 28، وأيضا في صفحة 236 يقول أما السيئة فهو إنما يخلقها بحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وحسنات، فعله كله حسن سبحانه وتعالى وفعله كله خير. ولهذا كان في دعاء الافتتاح والخير بيديك والشر ليس إليك فإنه سبحانه لا يخلق شرا محضا. يعني من طرائف ما يذكر في الكتب وذكر ابن حجر فتح الباري يعني من خف عنكم يعني شوية الدرس أن أحد السلاطين والملوك دخل عليه يعني أحد المشايخ الكبار المشهورين فسأله لماذا خلق الله الذباب، لماذا خلق الله الذباب؟ يبدو أن هذا يعني كان عنده ذباب يؤذيه في مكان يعني خلافاته وإماراته. فلما دخل هذا العالم الكبير قال لماذا خلق الله الذباب؟ فأجاب هذا العالم على البديهة قال ليذل به الجبابرة، ليذل به الجبابرة. يعني هذه حكمة يسيرة جدا في هذا المخلوق الذي يؤذي كل الناس، ليذل به الجبابرة يعني يكون واحد جبار ظالم غشوم متسلط ويضع في السجن الناس ويقتل ويسفك الدماء وتأتي ذبابة يعني تؤرق عليه نومه وتقلق مضجعه ويعني تعكر عليه صفو حياته بهذا المخلوق الصغير جدا الذي يستقدره الناس. فشرع الإسلام يقول فإنه لا يخلق شرا محضا، لا يخلق شرا محضا يعني لا يخلق شرا من جميع الدنيا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، وقد يكون فيه شر لبعض الناس فهو شر جزئي إضافي. فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه، لا يخلق الله جل وعلا شرا مطلقا أو شرا كليا، وهذا هو الشر الذي ليس إليه كما تقول في الحديث والشر ليس إليه. نحن شرحنا لكم الآن هذه الكلمة في الشر العدمي والشر الوجودي، وقلنا أن العدم ليس بشيء، العدم الشر العدمي والعدم ليس بشيء، وأما الشر الجزئي الإضافي فهو خير باعتبار حكمته. ولهذا لا يضاف إليه الشر مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله وخلق كل شيء، وإما أن يضاف إلى السبب كقوله ومن شر من شر ما خلق أو من شر الوسواس الخناس، وإما أن يحذف فاعله تأدبا كقوله وأنا لندري أشر أريد. انظر إلى أدب الجن، وأنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. عندما ذكر الرشاد صرحوا أراد بهم ربهم، ذكروا الفاعل، ولما تكلموا عن الشر قالوا لا ندري أشر أريد بإبهام الفاعل. وقال في المجلد 14 صفحة 268 وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل فيه من الحكمة والرحمة ما يخفى على بعضهم مما لا يقدر قدره إلا الله. يعني كلمة الحيوان عموما كلمة يصل بها الإنسان وغير الإنسان، وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما. لكن كلنا هذا الشر بالنسبة للشخص الذي حصل له هذا الألم أو الشر، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا ومصلحة للعباد، كالمطر العام هذا ذكرناه في الدرس الماضي. المطر العام لابد أن يكون الغالب فيه المصلحة، وكإرسال الرسول العام، إرسال الرسول هذه شغلة تكلم عليها أيضا في موضع آخر، ذكر مثلا إرسال موسى إلى فرعون حصل بسبب إرسال موسى إلى فرعون خير وشر، شر على فرعون ومن معه، حصل منهم التكذيب والإغراق والخير حصل لمن اتبع موسى، وحصل ان يقول شيخ الاسلام اضعاف اضعاف ما حصل من الشر. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فصار اغراق فرعون من معه آية مستمرة باهرة على مدار القرون والاعوام لكل من يأتي بعد هؤلاء. فلذلك إرسال موسى إلى فرعون حصل فيه خير وشر، كذلك يقول إرسال النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيه خير وشر، شر على من كذب به ولم يؤمن به ممن هو موجود في عصره من اليهود والنصارى وغيرهم، والخير معروف لمن آمن به وصدقه له الخير في الدنيا والآخرة. طيب نرجع إلى كلام الشارح فوق. فاعلم أن الشر، أظن الآن يعني بعض الأمور يمكن وضحت، فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم. يقول الشيخ أعني عدم الخير. عدم الخير يعني إيه بقى أن تفسره؟ عدم العلم النافع، عدم القوة، عدم الصحة، عدم الإلهام، عدم الإعانة، عدم التوفيق، وأيضا سيضاف إلى ذلك عدم فعل الواجبات. يعني شيخ الإسلام يقول إن هذا أصل الشر وأصل الذنوب، عدم فعل الواجبات، عدم القيام بالواجبات. أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر. أما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. يعني يقول كون مثلا إبليس موجود وليس فيه حركة شريرة، نفس الوجود هذا خير ليس فيه شر. من أين أتاه الشر؟ أتاه الشر من إمساك الخير عنه وتحركه إلى أسباب الفساد أو الفساد. حصل الشر هنا. الكأس هذا الذي مثلا عندنا، وجود الكأس في حد ذاته فارغا خير، فإذا وضعت في هذا الكأس خمرا حصل الشر، وإذا وضعت فيه ماء أو نحو ذلك حصل الخير. فوجود الشيء في حد ذاته في الكون خير، إذا كان الشيء يعني نفس الوجود خير، لكن يحصل الشر بإمساك الخير عنه وعدم الإعانة وعدم التوفيق وعدم التسديد. فإذا لم يتحرك الخير يتحرك الشر، هذا معنى كلام الشارح الآن. فلا شر فيه، فإن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصلها الشر بقطع مادة الخير عنها، عدم إمدادها. طبعا سيأتي الآن سؤال الذي بعد هذا، يقول السائل طب لماذا لم يمده؟ إذا معنى أنه سيمد كل المخلوقات وسيعين كل المخلوقات وسيعطي كل المخلوقات وسيغني كل المخلوقات وسيجعل كل المخلوقات صحيحة وكل المخلوقات عالمة وكل المخلوقات غنية وكل المخلوقات قادرة. هذا ينافي الحكمة من خلق الإنسان ومن خلق الكون. هذا ينافي الحكمة. هذا سؤال فاسد. طب انت تخيل مثلا لو حصل جزئية من هذا الاقتراح، لو صار كل الناس أغنياء ماذا سيحصل؟ سيهلك كل الناس. ليه؟ من الذي سيصنع لك الخبز ويقف امام النار؟ من الذي سيزرع لك الارض ويخرج لك القمح وسيخرج في الفجر ويرعى الارض ويحرسها ويضع فيها الماء؟ من الذي سيقف امام النار الذي تشوي لك السمك؟ انت غني، كل الناس اغنياء يشتروا سمك، فمين يشتروا من السمك؟ طب اصلا مين هيصطاد اصلا؟ خلاص يعني اذا صار الناس كلهم اغنياء هلك الناس. فاقتضت الحكمه الا يمد البعض وان يمد البعض، وان يعين البعض والا يعين البعض الاخر، والا يكون الناس كلهم سواء وان يكون هناك فيه تفاوت. الحكمه ان يكون بين الناس تفاوت، ليتخذ بعضهم بعضا سخريه، يقول الشيخ: وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، خلقت النفوس متحركة، فإن أعينت كما جاء في الحديث أصدق الأسماء حارث وهمام، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء، لا يسأل عما يفعل. ما نقولش ليه أعطى فلان ولم يعطي فلان، لماذا أعان فلان ولم يعطي آخر، هذا فضله لا يسأل عما يفعل، وهذا تكلمنا عليها قبل ذلك. وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، يعني من الكفر والمعاصي، وحركتها من حيث حركة خير، يعني مجرد الحركة من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة. إذا تحرك نحو الكفر والفسوق والعصيان صارت شرا، وإذا تحرك نحو المسجد والطاعة والحج والجهاد هذه عمل صالح وطاعة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه، في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية، يعني الشر الشيء يكون خيرا أو شرا بحسب ما أضيف إليه. السلاح أو العلم مثلا أو المال، ممكن المال يكون في يد إنسان فساد وهلاك ودمار وتدمير، وقد يكون هذا المال في يد إنسان خير وبركة وصدقات ونفقات. العلم نفسه، العلم قد يكون مع إنسان مصدر خير ومصدر عمل صالح وينشره، وقد يكون العلم مصدر فساد وإفساد مع شخص لا يحسن استغلاله ووضعه في موضعه. السكين أو السيف قد يكون في يد إنسان خير لجانب الكفار، وقد يكون هذا السيف في يد إنسان شر يقتل به أولياء الرحمن سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الإخوة أو الأخوات تقريبا أرسل لنا شرح لأسماء الحسنى من كلام ابن القيم، وابن وجود ما شاء الله كبير، لأن منقول من كتب كثيرة: طريق الهجرتين، بدائع الفوائد، إغاثة اللهفان، الروح، الشفاء العلي للنونية، درج السالكين. ما شاء الله، يعني جهد طيب. إن شاء الله نراجع بإذن الله هذا البحث، إن شاء الله لعل بإذن الله يكون في خير كثير، وننظر إذا كان مناسب إن شاء الله نوصل لكم إن شاء الله بعد إن شاء الله العودة. كما قلنا أن هذا إن شاء الله سيكون آخر الدروس، أمامنا إن شاء الله السفر 4 أسابيع، وإن شاء الله كما قلنا في الدرس المرة الماضية بالنسبة لدرس كتاب التوحيد سيكون يوم إن شاء الله 29 جمادى الثانية الموافق 12 يونيو، والتحوية بعده الأربعاء الذي بعده. طيب نرجع مرة أخرى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، العقوبات التي يعاقب بها المجرم كالعقوبة بالجلد والرجم والقطع والتعزير المختلفة خير في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به، هي شر بالنسبة للعضو الذي قطع وبالنسبة للشخص المقطوع، لكن هي خير في نفسها لأنها وضعت في موضعها المناسب، يعني هذا من الحكمة. يعني ولكم في القصاص حياة، تقطع يد سارق يراه الناس يحصل فيه رضع للسراق أو لأكثر السراق أو لكثير من السراق. يقول: وإن كان شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة تضي من اللذة، يعني المحل الذي حصل فيه ألم الجسم وقابل اللذة ويريد الاستلذاذ، لكن لما منع عنه الالتذاذ وحصل عليه عكس هذا الالتذاذ من الألم فصار شرا بالنسبة لهذا المحل اللي هو الجسم أو الجزء المقطوع أو المضروب أو المجلود أو المرجوم، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، هو خير بالنسبة إلى الفاعل من حيث وضعه في موضعه، فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك. وهذا واضح. ثم قال: فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، يعني هو من هذه الجهة ليس بشرط أنه خلق إبليس مثلا، خلق إبليس ولا يكون شيء في الكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وبخلقه وبإيجاده، فيقال فإنه من هذه الجهة ليس بشرط، نفس الوجود ليس بشرط على ما سبق بيانه، هذا كلام مكرر من الكلام السابق، نفس الوجود وجود الشيء في ذاته ليس بشرط، كما ذكرنا في وجود إبليس، وجود المال، وجود السلاح ونحو ذلك، فإن وجوده هو المنسوب إليه، المنسوب إلى الله جل وعلا وجود هذا الشيء وأنه خلقه وأوجده، وهو من هذه الجهة ليس بشر، الشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، هذا تفسير لما سبق، والعدم ليس بشيء، قلنا أنه أمسك فضله عن فلان من الناس، لم يمده بالعون، لم يمده بالتوفيق، فهذا العدم ليس بشيء، فلا ينسب إلى الله جل وعلا، فلذلك قال: والشر ليس إليك، يقول حتى والعدم ليس بشيء، هذه الكلمة لابد أنت إذا لم تفهم الآن تحاول تفهمها بعد ذلك، يقول: والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير وهو الله سبحانه وتعالى. يقول: فإذا أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة، أسباب الخير الإمداد، الإيجاد والإعداد والإمداد، الإيجاد أوجد المخلوق والإعداد هيئه، والإمداد أمده، أمده بالخير، أمده بالعلم، أمده بالصحة، أمده بالمال، أمده بالعافية، أمده بالقوة، وهو إلى الله، فإيجاد هذا الخير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده. فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد، يعني أوجده ولم يمد ولم يعده للخير ولم يمده بالخير، حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل، وكما قلنا العدم ليس بشيء، وإنما إليه ضده، يعني إليه الخير سبحانه وتعالى. فإن قيل، السؤال المشهور: هل لا أمده إذ أوجده؟ والسؤال اللي بعده: هل لا أمد الموجودات كلها؟ قيل: هذا سؤال فاسد، قبل ذلك ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده. يعني إيه؟ أنت أحيانا مثلا تقول لواحد من أبنائك افعل الشيء الفلاني، وانت قاعد في البيت او انت في المحل، شيل الحاجه دي منين حطها هنا، وانت عارف انه هيتعب في هذا الشيء، قد ياخذ وقتا وقد تسقط منه، لكن انت ظهر لك ان المصلحه عدم الاعانه، امرته فقط ولم تعنه ولم تساعده في هذا، لانك رايت مصلحه انه سيتعلم النهاردة الشيء ده صعب عليه، بكرة يحاول مرة ثانية مرة ثالثة إلى أن يستطيع بعد ذلك أن يحمله من مكانه ويرتبه. واحد مثلا عنده محل يريد ابنه أن يرتب مثلا بضاعة، وهو الرجل يستطيع يقوم يرتب كل شيء، لكن اقتضت حكمة هذا الرجل الآمر ألا يعين هذا الابن المأمور لحكمة أنه سيتعلم أو يحصل له فوائد، هذا في المخلوق والليل مثلا الأعلى، فاقتضت الحكمة أن يأمره جل وعلا بالأمر ولا يعينه، يعين ذاك أو يعين ذاك أو لا يعين ذاك، اقتضت الحكمة الأمر دون الإعانة ودون الإمداد. وكما قلنا لو أعان كل الناس وأمد كل الناس لحصل فساد عريض، ولهلك الناس ولا فسد الكون. يقول الشيخ: هذا سؤال فاسد، يظن مريده التسوية بين الموجودات أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل، كما قلنا لو أن الناس كلهم صاروا أغنياء ما خدم أحد أحدا، ما فيش حد يخدم حد خلاص، اللي عنده عربية هتقف جنب بيته، ليه؟ لأن ما فيش خلاص، اللي واقف على البنزين طول النهار في الحر بقى غني خلاص، ساب البنزين وروح، اللي بيصلح العجلة لما العجلة تضرب ولا يغير الزيت خلاص صار غنيا، فما فيش حد يحط بنزين ولا غير زيت ولا يصلح السيارة ولا يحط، كل شيء سيتعطل. لذلك هنا الشيخ يقول: هذا عين الجهل، بل الحكمة، كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، يعني في تقاديرها وفي كيفياتها وفي وصفها. وليس في خلق كل نوع منها من تفاوت. ربنا سبحانه وتعالى خلق كل نوع بإحكام وحكمة، الإنسان خلقه في غاية الإحكام والحكمة، والحيوان والسماوات والأرض وغير ذلك. فالشيخ يقول لك في الآخر: إن لم تستطع شيئا فدعه وجوزه إلى ما تستطيع. يعني هذه أبيات لعمر بن معدي كارب المشهور، وكما قلت فيها تسلية. فإن قيل: كيف يرضى العبد شيئا ولا يعينه عليه؟ كيف يرضى؟ يعني رضي منه الإيمان ورضي منه وأحب منه الطاعة ولا يعينه عليه. قيل: لأن إعانته عليه تستلزم أو قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة، كما ضربنا المثل الآن قبل قليل. وضرب هنا مثل جيد في قصة المنافقين، قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقيل: اقعدوا مع القاعدين. الله جل وعلا يحب الجهاد في سبيل الله ويحب جهاد المنافقين، ومع ذلك كره خروج هؤلاء الجهاد وثبطهم وخذلهم فلم يخرجوا، ومنع عنهم أسباب التوفيق والإعانة، مع أن الجهاد مأمور به ومندوب وضرب سلام الإسلام. لكن لو خرجوا في هذا الجهاد لفاتت حكم وحصلت مفاسد عظيمة ذكرها ربنا جل وعلا في قوله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي شرا وفسادا. المنافقون لو خرجوا مع المسلمين هينشروا في المسلمين الفساد والشر، ولأوضعوا خلالكم، أوضعوا خلالكم سعوا بينكم بالفساد والشر. المنافقون إذا خرجوا في جيوش الإسلام والمسلمين حصل منهم شر وإفساد وتخذيل وتخويف وإرعاب للمسلمين. ولأوضعوا خلالكم سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، يعني منكم من يستمع لهم، قابلون منهم يستجيبون لهم. يقول الشيخ: فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عن الجهاد. انظر الآن، والجهاد محبوب، ومع ذلك فالرب جل وعلا خذلهم ولم يخرجهم للجهاد لما سيحصل منهم، لما علم أنه سيحصل منهم من المفاسد. يقول: اجعل هذا المثال أصلا وقف عليه. وأما الوجه الثاني من جهة العبد، يعني هل العبد يصح أن هو يكون يرضى من وجه ويسخط من وجه؟ نعم، العبد يرضى، يجب عليه الرضا بفعل الله، يجب عليه أن يرضى بفعل الله وتقديره، هذا واجب. أما المقضي والمقدور فهو بحسب. إذا كان مصيبة فيستحب له الرضا، وإذا كان أمرا محرما فيجب عليه أن يسخطه، وإذا كان أمرا مكروها فيكرهه أيضا. إذن يصح الآن ويتصور في حق العبد الرضا بشيء والسخط بشيء آخر بالنسبة للأمور التي فيها خير وشر. يرضى بفعل الله وجوبا، وأن هذا بقدر الله وعلمه ومشيئته وخلقه، يجب على العبد أن يرضى بفعل الله وتقديره وخلقه ومشيئته. من جهة أخرى، إذا كان هذا الشيء من الفسق أو العصيان أو المعصية أو الكفر فيجب أن يسخطه، يجب أن يسخطه من هذه الجهة، ويسعى لتغييره، يسعى لتغييره على التفصيل. إذا كان كما قلت محرما فيحرم عليه الرضا به، إذا كان مكروها يكرهه وقف على ذلك. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، فعل الرب جل وعلا وقضاؤه وقدره وعلمه ومشيئته، والذي إلى العبد مكروه، يعني ما يفعله العبد من الشر كالكفر والمعصية والفسوق، كما قال: وكره عليكم الكفر والفسوق والعصيان. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، فقيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، لأن هذا الله جل وعلا خلق العباد وخلق أفعال العباد وخلق الإرادات والقدرة التي يكون بها الأفعال، العبد فعل هذا الفعل باختياره، لا نقول كما يقول الجبرية أنه كالريشة في مهب الريح. يقول والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، لأن القدري يمنع مشيئة الرب جل وعلا لأفعال العباد ويمنع خلقه لها على ما سبق بيانه. وأهل السنة متوسطون بين القدرية والجبرية، هم أسعد بالتخلص من الفريقين. فينقل كيف يتأتى الندم والتوبة، يعني من العصاة كيف يحصل لهم ندم التوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة يعني في الكون، أنه كل ما شاء سبحانه وتعالى كان. قيل هذا والذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، وهذا تكلمنا عليه في منشئ الضلال في التسعة، أنهم ساووا بين الإيه؟ بين المشيئة والإرادة القدرية الكونية من جهة والمحبة والرضا من جهة أخرى. فقال قائلهم أصبحت منفعلا لما تختاره مني، ففعلي كله طاعات. وهذا مروي عن الشاعر المسمى بنجم الدين محمد بن سوار بن إسرائيل. وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية، وتكلمنا على الجبرية والقدرية في موطن آخر. وعلى كلامهم يكون إبليس وفرعون أعظم المطيعين، وقوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب كلهم مطيعين، لأنهم فعلوا أو وافقوا الأمر القدر الكوني. والصواب أنهم عصاة واستحقوا العقوبة، استحقوا العقوبة، ولو كانوا مطيعين لما أهلكهم. ثم يقول ولكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى الله إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى، فإن عليه حصنا حصينا من فبي يسمع وبيبصر. حديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، إلى أن قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يمشي بها رجل التي يمشي بها ويده التي يبطش بها. في يقول ابن رجب في بعض الروايات فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، وهذه الرواية بحث عنها الناس فلن يجدوها في الكتب، وعزاها بعض الناس للبخاري وهي ليست في البخاري، الذي في البخاري اللي هو كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به الآخرية. أما فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، هذه منقولة من كتب شيخ ابن تيمية من كتاب الاحتجاج بالقدر، وقالوا بأنها نقلها من بعض كتب يعني الصوفية، لأن هي ليست موجودة في الكتب المسندة. المهم ابن رجب ذكرها في كتابه كلمة الإخلاص، وشيخ الإسلام ذكرها في كتابه الاحتجاج بالقدر. فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال، يعني من كان الله جل وعلا موفقا له في سمعه وبصره ويده ورجله فإنه يقول لا يتصور منه الذنب. فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه، يعني ترك هذا المشهد، استولى عليه حكم النفس. يعني إذا ترك مشهد فبيسمع وبيبصر وبيبطش استولى عليه حكم النفس، يعني صار بنفسه، يعني صار خلاص لا يرى إلا نفسه وشهواته وشبهاته ومعتدا بنفسه ومغرور بنفسه، استولى عليه حكم النفس، فهناك نصدت عليه الأشباك والأشراك. الأشراك جمع شرك اللي هي شبكة الصياد، خلاص الله جل وعلا لم يعنه ولم يوفقه وخذله، فيأتي الصيادون من صيادين الجن والإنس ينصبون عليه الشباك الشبكة، يصطادونه في كل واد يلقونه في كل واد. أما إذا كان بالله سبحانه وتعالى ومستعين بالله ومتوكل على الله وعاملا بما يرضي الله وقائما بالطاعات، فإنه يصرف عنه هؤلاء الأعداء وهؤلاء الشياطين. أما إذا ترك هذا المشهد فتنصب الشياطين والصيادون ينصبون عليه الحبائل والشباك، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي فهناك يحضره الندم والتوبة والإنابة. وابن القيم ذكر هنا عدة أبيات لنذكرها اختصارا، فهناك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا من نفسه. المعصية تحجب العبد عن ربه وتجعل على قلبه رام غطاء أسود سميك يحجبه عن ربه جل وعلا. فلما فارق ذلك الوجود، وجود الطبعي الذي تغلب فيه الشهوات، صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه. ثم ختم هذا الكلام ابن القيم في آخر منزلة الرضا بكلمة يقول فيها: وإذا عرف هذا فالتوبة والندم يكونان في هذا الوجود الذي هو فيه بربه، وذلك لا ينافي مشهد الحكمة والقيومية بل يجامعه ويستمد منه. يعني لما يشهد مشهد الحكمة والقيومية ويستحضر الندم والتوبة فإنه يكون بعيدا عن الذنوب والمعاصي، فإنه يكون لله وبالله، فبه يسمع به يبصر، فيحفظ عليه سمعه وبصره ويده ورجله. فإذا قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكره، قلنا الجواب واضح أنه يجب عليه الرضا بفعل الله وبتقديره وبمشيئته وبحكمه وعلمه وبكتابته، وينكر كما قلت ويكره الفسق والكفر والعصيان. وبهذا يكون انتهى هذا المبحث إلى قوله الذي إن شاء الله سنستأنف منه إن شاء الله بعد العودة، وقوله: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. إن شاء الله سنبدأ الدرس القادم من هذا المكان. وكما قلت ينبغي للإنسان هو يراجع هذا المبحث مرة أخرى في هذا الكتاب وفي المدارج وفي فتاوى ابن تيمية المجلد 14 في أول تفسير سورة الفاتحة. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسليما كثيرا وبارك الله فيكم.